الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال أعلى الله مقامه الشريف: كتاب الدين، وهو قسمان، الأول القرض. نشرع بحول الله تعالى في كتاب القرض من كتب اللمعة المباركة، ولكن قبل الشروع أود أن أشير إلى مقدمة. هذه المقدمة تعبر عن رؤيتي ومنهجي لكيفية دراسة اللمعة. الذي أعتقده أن المناهج الحوزوية قد وضعت بعناية دقيقة وفائقة من قبل أعلام الطائفة قدس الله أسرارهم، ولو بنحو تراكمي عبر القرون. والنكتة المهمة التي يلحظها المتتبع لمناهج الحوزة الشريفة أن مناهج الحوزة لم توضع بشكل جزافي، بل أخذت فيها جهة التراتبية والترقي، فكأن العلاقة بين المناهج الحوزوية أن كل منهج سابق بمثابة المعد للمنهج اللاحق، بحيث أن المنهج اللاحق لا يتهيأ الطالب للشروع فيه إلا بعد الانتهاء من المنهج السابق. فهناك علاقة تراتبية دقيقة جدا بين المناهج وبين المراحل. فالمرحلة التي هي مرحلة المقدمات، إذا لم ينهها الإنسان ويتقنها الإنسان، صعب عليه الولوج في مرحلة السطح ولوجا صحيحا، لأن المقدمات التصورية والمبادئ التصورية التي تعتمد عليها مناهج السطح ليست بيده. فكأنه بمثابة الشخص الذي يبني على غير أساس، والبناء بغير أساس لا يبقى. فشاهدي أن هنالك تراتبية بين المراحل، وهنالك تراتبية بين المناهج أيضا، بحيث أن كل منهج يهيئ للمنهج اللاحق. فمثلا عندما نلاحظ المنهج الفقهي المتعارف عليه في الحوزة العربية بالخصوص، سواء في النجف الأشرف أو في غيرها، أن يبدأ الطالب بدراسة الرسالة العملية، ثم يبدأ بدراسة كتاب الشرائع أو كتاب مختصر النافع، مختصر الشرائع، ثم يبدأ بدراسة اللمعة، ثم يبدأ بدراسة المكاسب. بين هذه المتون لا بد أن تكون هنالك علاقة تراتبية، فالطالب في مرحلة دراسة الرسالة العملية لا يحتاج إلى أكثر من فهم الفتاوى والمصطلحات الفقهية، لأنه بصدد التأسيس لدراسة فقهية شاملة، فيحتاج أن يلم بالفتاوى ويحتاج أن يلم بالمصطلحات وببعض القواعد التي تكون عنده ثقافة فقهية جيدة. ثم أنه إذا انتهى من كل ذلك وكانت عنده المبادئ الفقهية بيده، يكون قد تهيأ لفهم بعض مدارك الفتاوى، فيمكن للمدرس مثلا عندما يدرس كتاب الشرائع أو كتاب المختصر النافع أن يشير بمقدار بسيط إلى بعض وجوه الاستدلال، أو فلنقل أنه يفتح عين الطالب على نافذة الاستدلال بنحو مبسط جدا، بنحو سطحي جدا، بحيث أن الطالب يستطيع من خلال كتاب الشرائع أن يتعرف على كتب الرواية مثلا التي يعتمدها الفقيه في مقام الاستنباط، ويستطيع أيضا من خلال كتاب الشرائع أن يتعرف لماذا يختلف الفقهاء في بعض المسائل. هذا ليس مطلوبا منه في دراسة الرسالة العملية. لماذا أفتى السيد الخوئي بكذا مثلا بينما أفتى غيره من تلامذته بكذا؟ هذا ليس مطلوبا في دراسة الرسالة العملية، بل ليس الطالب مهيئا تمام التهيؤ لفهم ذلك. إنما عند دراسة كتاب الشرائع تكون مدارك الطالب أكثر توسعا، لذلك يستطيع المدرس أن يرشده إلى بعض وجوه الاختلاف، سيما وأن عبارات صاحب الشرائع قدس الله نفسه الزكية كما في موارد التردد وفي موارد التعبير بالأشبه تفتح هذه النافذة أمام طالب العلم. وبعد دراسة الشرائع يفترض أن الطالب قد تهيأت عنده الأرضية بشكل جيد للدخول في الدراسة الاستدلالية للفقه بمستوى أعلى من المستوى السابق، سيما وأن دراسة اللمعة بحسب المنهج الصحيح يفترض أن تكون متأخرة نحو ما عن دراسة الأصول. من الخطأ بنظري أن يدرس الطالب كتاب اللمعة قبل أن يحيط بالمبادئ الأصولية. فمثلا من لم يدرس الحلقة الثانية لا أقل، أو من لم يدرس كتاب المعالم لا أقل، أو ما يعادل هذين الكتابين المعالم أو الحلقة الثانية أو غيرها، بنظري أن هذا الطالب لا يكون مهيئا للدرس المناسب في اللمعة. نعم يمكن أن يدرس اللمعة ولكن ليس الدرس المطلوب، يمكن أن يدرس اللمعة ولكن ليس الدرس المطلوب، لأن اللمعة متن، وهذا المتن يمكن أن يتعامل معه المدرس كما يتعامل مع الرسالة العملية، ويمكن أن يتعامل معه المدرس كما يتعامل مع الكتاب الشرائع مثلا، ولكن ليس هذا هو المطلوب في دراسة اللمعة. إذ لو كان المطلوب في دراسة اللمعة أن تكون دراستها بنحو دراسة كتاب الرسالة العملية أو الشرائع لصح استبدال هذا بهذا، فلماذا الطالب يتعب نفسه يدرس الرسالة العملية ثم يدرس اللمعة بنفس مستوى دراسته للرسالة العملية؟ هذا لا يقدمه شيئا. أو يتعب نفسه بدراسة الشرائع ثم يدرس اللمعة كما درس الشرائع تماما، هذا لا فائدة منه ولا ثمرة منه، فينبغي أن تكون دراسة اللمعة بنحو أرقى من دراسة كتاب الشرائع على مستوى الاستدلال. وبالتالي فإن دراسة اللمعة تتطلب أن تكون بيد الطالب معرفة بعلم الأصول، حتى أن المدرس يستطيع أن يزاوج بين علم الأصول وبين علم الفقه على مستوى اللمعة. إلا أنه مع ذلك ليس المطلوب من دراسة اللمعة أن يكون درس اللمعة متوغلا في الاستدلال، بحيث يحول المدرس درس اللمعة إلى بحث الخارج، ليس هذا مطلوبا، بل هو من الطفرة غير المستقيمة عقلا، غير المقبولة عقلا، من الطفرة جدا أن يأخذ مدرس بيد الطالب إلى أبحاث الخارج العليا وكيفية الاستنباط في مرحلة البحث الخارج، مع أن بحث أبحاث الخارج العليا تتوقف على دراسة متقدمة وراقية جدا فيما يرتبط بعلم الأصول، بحيث أن الطالب يكون على أقل تقديرا قد فرغ من دراسة كتاب الكفاية والرسائل وشرع في أبحاث الخارج الأصولية، ثم أنه يمازج له المدرس هناك بين النظريات الأصولية وبين الفقه الاستدلالي. إذن فمن الخطأ جدا ما يسير عليه بعض المدرسين من تحويل درس اللمعة إلى درس الخارج، هذا خطأ. كما أن ما يسير عليه بعض المدرسين من الرجوع بكتاب اللمعة إلى مستوى الرسالة العملية أو إلى مستوى الشرائع أيضا ليس تاما. إذن المطلوب ماذا؟ المطلوب ملاحظة نقطة الترقي، المطلوب ملاحظة نقطة التراتبية، بحيث أن دراسة اللمعة تكون أرقى من دراسة كتاب الشرائع وأدون من دراسة كتاب المكاسب، حتى أن دراسة اللمعة تكون مهيئة للطالب لدراسة كتاب المكاسب. هذا طبعا كله على افتراض أن هذه الدروس تسير على وفق المطلوب فيها، على وفق النظرة التراتبية. ولكن للأسف الموجود في الخارج هو عدم التحفظ على هذه الخصائص، فقد يكون درس المكاسب أحيانا بمستوى درس اللغة، كما أن مستوى درس اللمعة يكون بمستوى درس الشرائع وهكذا. والحال أنه أن المطلوب في دراسة اللمعة، أن المطلوب في هذه المناهج كما ذكرنا هو التراتبية، بحيث يكون كل منهج منها مهيئا لدراسة المنهج اللاحق. هذا أمر. الأمر الآخر الذي أجد أنه من الجيد أن يلتفت إليه الطالب الذي يتعامل مع كتاب اللمعة، هو أنه مضافا إلى أن كتاب اللمعة ينبغي أن تكون دراسته بمقدار استدلالي يتناسب مع المرحلة التي هو فيها، ينبغي أن يكون هذا الاستدلال ناظرا إلى فقه القدماء وصناعتهم، لأن الطالب في الحوزة العلمية يفترض فيه أن يكون مطلعا على فقه القدماء وكيفية الصناعة عندهم، إذ لا شك أن كيفية الصناعة عند القدماء وفقه القدماء يختلف بمقدار عن كيفية الصناعة عند الفقهاء المعاصرين. ومن الحيف جدا أن يقتصر المدرس في تعامله مع كتاب اللمعة على تدريب الطالب على كيفية الصناعة عند الفقهاء المعاصرين، وبذلك يحرم الطالب من التواصل مع فقه القدماء، ويحرم الطالب من التعرف على كيفية الصناعة الفقهية عند القدماء. فالمطلوب من المدرس بمقدار أن يأخذ بيد الطالب إلى فقه القدماء وتعليمه أو تعريفه كيفية الصناعة الفقهية عند أولئك. هذه عملية مهمة جدا في دراسة اللمعة، ومن المهم جدا للطالب في دراسة اللمعة أن يتواصل مع مثل فقه العلامة، وأن يتواصل مع فقه الشهيدين في غير هذا الكتاب، وأن يتواصل مع فقه المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه الذي كان معاصرا للشهيد الثاني، ومن قارن بين كتاب الروضة شرح اللمعة وبين كتاب جامع المقاصد للمحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه سيجد أن هنالك مطالب مشتركة بين هذين الكتابين، وهذه المطالب توحي بأن الشهيد الذي هو متأخر عن محقق الكركي مستفيد من مطالب المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه. فمن المهم جدا التعرف على فقه القدماء سيما فقه العلامة وفقه الشهيدين. وإذا استطاع الطالب أيضا أن يستثمر هذه الدراسة في التعرف على فقه الشيخ أعلى الله مقامه شيخ الطائفة وعلى فقه ابن إدريس، فإن هذا يمكنه من صناعة فقه القدماء ويجعله متصلا مع فقه القدماء، وهذا ما يحتاجه جدا في مقام التحقيق، في مقام تحقيق المسائل الفقهية. فإنه في مقام تحقيق المسائل الفقهية سيما في تحقيق الإجماعات والشهورات يحتاج الطالب جدا إلى التعرف على فقه القدماء ومراجعة ما كتبه المتقدمون. فإنه في موارد الإجماعات المحصلة لا يمكن مثلا للطالب أن يحصل الإجماع في مسألة إلا أن يطالع كتب الفقه عند القدماء والمتأخرين معا ويتتبع المسألة من أولها إلى آخرها، وهذا يحتاج إلى ثقافة ومعرفة بالاصطلاحات وكيفية الصناعة عند القدماء حتى يتمكن من التعامل مع كلماتهم. والكتاب الذي ينبغي أن يهيئ الطالب للتعرف على صناعة الفقه عند القدماء هو كتاب اللمعة وكتاب مع شرحها المعروف بالروضة البهية. إذن فالذي أراه، خلاصة ما أراه، أن كتاب اللمعة ينبغي أن يحقق ثمرتين. الثمرة الأولى هي أن يكون هذا الكتاب نافذة من نوافذ الاستدلال التي تهيئ الطالب لكتاب أرقى وهو كتاب المكاسب. هذا من ناحية، وبعبارة أخرى لا بد من حفظ العلاقة التراتبية بين المناهج الحوزوية. والثمرة الثانية التي لا بد أن يحققها كتاب اللمعة بنظري هي أن كتاب اللمعة يأخذ بيد الطالب إلى معرفة كيفية الصناعة الفقهية عند القدماء. ولذا أجد من المهم جدا لطلاب اللمعة أن يبذلوا جهودهم في التعامل مع الكتب الفقهية لمثل العلامة والشهيدين والمحقق الكركي ومن تأخر عنهم قليلا، ومن تأخر عنهم قليلا كصاحب الحدائق مثلا ومن شاكله. من المهم جدا لطالب اللمعة أن يتعامل مع هذا النحو من الكتب الفقهية، لا أن يتعامل مع مثل فقه السيد الخوئي أو يتعامل مع غيره من الكتب الفقهية التي كتبها المعاصرون لنا. فإن المطلوب من كتاب اللمعة أن يعرف الطالب على الكتب الفقهية والصناعة الفقهية عند المتقدمين لأن هذا ما سيحتاجه في مستقبل الأيام عندما يخوض عمليات الاستنباط وعمليات الاستدلال بشكلها الواسع. هذا مختصر ما أراه فيما يرتبط بهذا الكتاب. لذلك بإذن الله تعالى وبحوله وتوفيقه سنسلك في هذا الكتاب مسلكا نعتقده أنه هو المحقق لهاتين الثمرتين اللتين نراهما. هذه مقدمة الشروع في هذا الكتاب. بعد هذه المقدمة نشرع بحول الله تعالى في كتاب الدين. وكما ذكر الشهيد قدس الله نفسه أن كتاب الدين قسمان، القسم الأول هو القرض، والقسم الثاني دين العبيد والمماليك. والكلام فعلا حول كتاب القرض أو باب القرض. والكلام حول باب القرض نقدم له بمقدمات. واحدة من هذه المقدمات تناولها المصنف قدس الله نفسه، ومقدمتان أغفلهما وتجاوز عنهما، مع أن هاتين المقدمتين مهمتان جدا. المقدمة الأولى هي تعريف القرض، فإن هذه المقدمة لم يعتني بها لا الشهيد الأول قدس الله نفسه ولا الشهيد الثاني، مع أننا بصدد تحقيق مسائل القرض وأحكامه. ومن الواضح جدا أن حمل شيء على شيء يتوقف على معرفة موضوعه، ولذا فإننا نحتاج أن نحقق ما هو معنى القرض أولا حتى نحمل المحمولات والأحكام الآتية على هذا الموضوع. هذه مقدمة. والمقدمة الأخرى التي تجاوزها المصنف قدس الله نفسه الزكية أو الشهيد الثاني قدس الله نفسه، هي بيان الفرق بين الدين وبين القرض. ولعله من خلال التقسيم قد اكتفى بأنه قد أشار إلى وجود فارق بين هذين الكتابين وإن لم يبينه، لتبقى هنالك مساحة لمن يتعامل مع هذين الكتابين ليفيد ما يستطيع أن يفيد في هذا الجانب. فنتحدث حول هاتين المقدمتين، ثم نتحدث حول المقدمة الثالثة التي أفادها المصنف، وهي بيان فضل القرض، وهي مقدمة دأب عليها الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين في كتاب القرض حتى في الرسائل العملية، وذلك لشدة تنبيهات التي اشتملت عليها الروايات فيما يرتبط بهذا الجانب كيفما كان. أما المقدمة الأولى وهي بيان تعريف القرض. القرض عرف في كلمات الفقهاء بتعاريف مختلفة، فقد يعرف القرض بأنه عبارة عن تمليك المال بالضمان، وقد يعرف القرض كما لعله في كلمات بعضهم بأنه تمليك على وجه الضمان، وقد يعرف بأنه تمليك مال بمال بالضمان، أو تمليك مال لآخر، عفوا تمليك مال لآخر بالضمان، لا تمليك مالك مال بمال بالضمان، لا معنى لذلك، تمليك مال لآخر بالضمان. كل هذه التعاريف تشترك في أن القرض عقد يتكون من عنصرين، أحد هذين العنصرين تمليك المال، والعنصر الآخر هو الضمان. فكأن هذا المال المملك مال مستأمن، بحيث يكون المالك له أو المملك له يكون ضامنا له، يكون ضامنا له. هذا التعريف تمليك مال بضمان أو تمليك على وجه التضمين، لوحظ عليه بأنه تعريف غير مانع، وذلك لانطباقه على البيع من ناحية، وانطباقه على الهبة بشرط العوض من ناحية أخرى، أو ما يعبر عنها في بعض الكلمات بالهبة المعوضة، ولكن التعبير عنها بأنها الهبة بشرط العوض تعبير أذاق، فإن الهبة المعوضة قد تطلق على غير ذلك كيفما كان. وذلك لأنه في مورد البيع هنالك تمليك على وجه التضمين، تمليك مال لآخر بالضمان، أملكك هذا المال، أبيعك هذا المال على أن تعطيني في قباله كذا، فهو تمليك لمال لآخر بالضمان. وفي الهبة المعوضة كذلك، الهبة بشرط العوض كذلك، فأنا أملكك هذا الذي أهبك إياه على أن تضمن لي كذا من المال مثلا، أو كذا من الأمور العينية. مما يعني أن هذا التعريف للقرض ليس تعريفا جامعا، ليس تعريفا مانعا، عفوا، لا أنه ليس تعريفا جامعا، ليس تعريفا مانعا، ولكن الصحيح أن هذا الإشكال ليس بمتجه ويمكن الإجابة عنه. وبيان ذلك: أما البيع فيمكن أن يقال بأن كلمة الضمان أو التضمين الواردة في تعريف القرض تكفي لإخراج البيع ومنعه من دخوله في التعريف. لماذا؟ نحن عندما نعرف القرض بأنه تمليك على وجه التضمين، فما هو المراد من الضمان؟ المراد من الضمان جعل عين المال في عهدة الشخص المملك له المال، جعل عين المال في عهدة الشخص. ولكن ما هو معنى جعل المال في عهدة الشخص؟ ليس المراد شيخنا من جعل المال في عهدة الشخص ما هو المتعارف في باب الغصب مثلا، فإنه في باب الغصب هنالك ضمان على الغاصب، إلا أن الضمان على الغاصب بجعل عين المال في عهدة الشخص بمشخصاتها وبخصوصياتها. فالغاصب عندما يغتصب عندما يغصب سيارة مثلا، أو يغصب قلما، أو يغصب كتابا، فإن الضمان المجعول في عهدة الغاصب هو ضمان العين بخصوصياتها ومشخصاتها، ولكن الأمر ليس كذلك في باب القرض. فإن المقرض وإن جعل عين المال في عهدة المقترض، إلا أنه يرفع اليد عن خصوصياتها، يرفع اليد عن مشخصاتها، فهو يطلب الكلي. أحسنتم، فهو يطلب الكلي الذي ينطبق على نفس العين لو كان بالإمكان إرجاعها، ولكن لا يلزم ذلك، وينطبق على ماذا؟ على مثلها، على إن كانت من المثليات أو على قيمتها إن كانت من القيميات. إذن فالمراد من الضمان جعل عهدة عين المال بذمة الشخص، ولكن بنحو كلي، برفع يد المقرض عن المشخصات والخصوصيات. وإذا كان الأمر كذلك خرج البيع عن التعريف. لماذا؟ لأنه في البيع ليس هنالك تمليك مال لآخر بضمان بهذا المعنى، وإلا لو كان هنالك تمليك لآخر، تمليك للمال لآخر بهذا المعنى، للزم من ذلك أن يكون المشتري ضامنا لعين المال التي باعها البائع، والحال أن البائع يريد أن يتخلص منها في قبال شيء آخر،
بقبض ثمنها،
لا أنه يريد ماذا؟ أن يجعل هذه العين في عهدة المشتري بحيث يحقق الكلي ولو بإرجاع العين نفسها. هذا خلاف الغرض من عملية البيع تماما، وبالتالي فإن البيع خارج عن هذا التعريف. فإذا كلمة الضمان إذا فسرناها بهذا التفسير فإنها تخرج البيع من التعريف. وأما الهبة بشرط العوض، فإن الهبة بشرط العوض حقيقتها هي الإعطاء المجاني، حقيقتها هي المجانية، وبعبارة أخرى حقيقتها هي التمليك المجاني. وأما مسألة ضمان العوض فإنما هو شرط في ضمن الهبة، شرط في ضمن العقد، لا أنه جزء من حقيقة الهبة المعوضة. وفرق بين أن يكون الشيء جزءا شرطا وبين أن يكون جزء الحقيقة. فنحن عندما نقول الهبة المعوضة ما هو فرقها عن الهبة بغير عوض؟ وبعبارة أخرى نحن عندنا ثلاثة عناوين، عندنا هبة، وعندنا هبة بشرط العوض، وعندنا هبة معوضة. الهبة تمليك مجاني من غير مقابل، الهبة المعوضة هبة تمليك مجاني أيضا من غير مقابل، إلا أن المتهب يعطي في قبالها عوضا تبرعا منه فيعبر عنها هبة معوضة. والهبة بشرط العوض هي التي تمليك المجاني الذي يضم إليه الواهب شرطا بأن يضمن له المتهم شيئا معينا، وهذا الشرط لا يخل بحقيقة الهبة. في هذه الموارد الثلاثة، في هذه الأقسام الثلاثة، لا يوجد عندنا فرق بين أقسام الهبة من حيث الحقيقة، فكلها تمليك مجاني وحقيقتها واحدة، الهبة بشرط العوض والهبة المعوضة والهبة المحضة كلها تمليك مجاني. غاية ما هنالك خصوصيات طارئة على هذا التمليك المجاني التي توجب هذا التمايز بين الأقسام. فالهبة المعوضة يلحقها تعويض من المتهب من غير طلب من الواهب، والهبة بشرط العوض يشترط في ضمن العقد الواهب على المتهب أن يدفع له شيئا. ومن الواضح أن الشروط لا تخل بحقيقة العقود، فإن عقد النكاح مثلا الذي يضم إليه شرطان لا يختلف عن عقد النكاح الذي يكون بلا شرط، حقيقتهما واحدة، كل ما هنالك أن هذا قد انضم إليه شرط وهذا لم ينضم إليه شرط، فانضمام الشرط لا يغير حقيقة العقد، إذ الشرط خارج العقد، خارج حقيقته، الشرط ليس داخلا في المشروط وإنما هو غيره. فالهبة بشرط العوض تمليك مجاني بغير ضمان، وإن ضمان شرط ضم إليها، فلا ينطبق عليها تعريف القرض الذي هو تمليك على وجه التضمين، إذ أن حقيقة القرض تتكون من هذين العنصرين، متقوم بالشرط، لا نقول متقوم، متقوم بالشرط بما يكون شرطا في الهبة بشرط العوض، وأما فيه فليس شرطا. الضمان في القرض هو جزء الحقيقة، جزء حقيقة العقد، ففرق بين القرض وبين الهبة بشرط العوض. إذن تعريف القرض بهذا التعريف، وهو أنه تمليك مال لآخر بالضمان، أو أنه التمليك بالضمان، أو أنه تمليك على وجه التضمين، بأي واحد من هذه التعاريف عرفت القرض فإنه تعريف مانع من دخول الأغيار، فلا البيع ولا الهبة معوضة. صار معلوما؟
أما كلمة الشرط فغير داخلة في كلمة القرض، باعتبار أنه حقيقته هي وجود
حقيقته وجود الحقيقة. وجود الضمان،
والضمان عبارة عن اشتراف في حقيقته، يعني حقيقة الضمان.
الضمان عرفناه شيخنا، جعل عهدة العين المال، جعل عين المال في عهدة الشخص،
يعني باشتراط
عبرت عنها أنه اشتراط، مسامحة في التعبير، وإلا فإن الضمان نحو من أنحاء الإنشاء، الضمان نحو من أنحاء الإنشاء، أنا أجعل عهدة هذه العين في ذمتك، إنشاء، هذا الإنشاء قد يكون شرطا قد لا يكون شرطا، يكون شرطا في مثل الهبة المعوضة، ولكن في باب القرض ليس شرطا،
جزء الحقيقة،
بل الشروط التي تضم إلى القرض أمور أخرى، مثلا شرط النفع يضم إلى هذا الضمان، الضمان هو جزء الحقيقة لا أنه شرط. صار معلوما؟ وأما المقدمة الثانية وهي الفرق بين الدين وبين القرض، هنا تارة ننظر إلى القرض بنحو المصدر، يعني تارة يؤخذ القرض على نحو المصدرية كفعل من الأفعال، وتارة يؤخذ القرض على نحو اسم المصدر، يعني كنتيجة مترتبة على الفعل، كأثر مترتب على الفعل. عندما نقول بأن القرض هو عبارة عن التمليك بالضمان، تارة نلاحظ هذا الفعل الذي هو تمليك بالضمان فنقول هذا قرض مصدري، قرض على نحو المصدر، وتارة نلاحظ ما يترتب على هذا الفعل، وهو ماذا؟ وهو أن يكون المال الكلي في عهدة شخص آخر، ثبوت مال كلي في عهدة شخص آخر، هذا مترتب على القرض، إنما قد نعبر عنه بالقرض إذا لاحظنا القرض على نحو اسم المصدر. الآن أنتم في باب الطهارة، في باب الطهارة، تارة تلاحظون الطهارة على نحو المصدر، تقولون هي عبارة عن الأفعال الوضوئية، وتارة تلاحظوها على نحو اسم المصدر،
يعني نتيجة الأفعال،
وهي عبارة عن الحالة الحاصلة من الأفعال الوضوئية. ولذلك عندما يبحثون في الأصول أن الطهارة هل هي شرط مقارن أو شرط متقدم، يفككون بين الطهارة التي هي على نحو المصدر وبين الطهارة التي هي على نحو اسم المصدر. القرض كذلك أيضا، فإنه تارة يلاحظ كفعل وتارة يلاحظ ما يترتب عليه من النتيجة، وهي ثبوت المال الكلي في ذمة شخص. فإذا كان الأمر كذلك، حينئذ نقول إذا لاحظنا القرض على نحو المصدر فإن النسبة بينه وبين الدين هي نسبة التباين، إذ أن الدين عبارة عن ثبوت المال الكلي في ذمة شخص لآخر، هذا هو الدين بسبب من الأسباب. ثبوت المال الكلي في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب، كان هذا السبب سببا قهريا كنفقة الزوجة، فإن نفقة الزوجة عبارة عن مال كلي يثبت في ذمة الزوج لزوجته، وتكون دينا إذا لم يعطها، تكون دينا. هذا الثبوت ثبوت قهري ليس بالاختيار، بمقتضى الزوجية يتحقق هذا الثبوت، بمقتضى الزوجية يتحقق هذا الثبوت. ولكن تارة أخرى يكون ثبوت المال الكلي في ذمة شخص لآخر بسبب اختياري، كالصداق المؤجل مثلا، فإن الصداق المؤجل مال كلي يثبت في ذمة الزوج لزوجته باختياره، كان بإمكانه أن يدفع المال المهر نقدا ولكنه أجله، فهنا يثبت في ذمته مال كلي بإزاء ذلك المهر، وهذا سبب اختياري. كيفما كان فإن الدين هو عبارة عن المال الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب. إذا كان الدين هو كذلك والقرض هو تمليك بالضمان، فالنسبة بينهما نسبة التباين، هذا أمر وهذا أمر آخر، لا علاقة لهذا بهذا، بل العلاقة بينهما علاقة العلة والمعلول، علاقة السبب والمسبب، فإن القرض بمثابة السبب بينما الدين بمثابة المسبب،
يعني هو الفرق بين.
وأما إذا لاحظنا القرض على نحو اسم المصدر فإن العلاقة بينهما تكون علاقة العموم الخصوص المطلق، كل قرض يكون دينا، إلا أنه لا يكون كل دين قرضا، فإنه إذا لاحظنا القرض على نحو اسم المصدر يكون هو عبارة عن المال الكلي الناشئ الثابت في ذمة شخص لآخر
بسبب
القرض، وهنا يكون أخص من المال الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بأي سبب من الأسباب، فتكون النسبة بينهما نسبة العموم الخصوص مطلق. وعلى ضوء هذه النسبة يقال بأن بعض الأحكام مشتركة بين الدين والقرض، كاستحباب إمهال المعسر، وبعض الأحكام مختصة بالقرض وليست للدين، كلزوم مثلا بلي، وبعض الأحكام مختصة بالقرض وليست للدين، وليست للدين. بلي من قبيل مثلا أن هذا المال الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب القرض، بلي أن هذا المال الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب القرض، هل أن هذا المال الكلي يجب إرجاعه متى ما طلب المقرض ذلك أم لا يجب إرجاعه إلى أن يحول الأجل؟ هذا مختص، هذا حكم مختص بباب القرض وليس يعم كل أحكام الدين أو كل مصاديق الدين. بلي. فإذا النسبة بين كتاب بين الدين وبين القرض تختلف باختلاف ملاحظة القرض، فإن لاحظناه بنحو اسم المصدر كانت النسبة نسبة العموم الخصوص المطلق، وإن لاحظناه بنحو المصدر كانت النسبة نسبة التباين، كانت النسبة نسبة التباين. هذا ما يتعلق بالمقدمتين، وتبقى عندنا مقدمة ثالثة وهي بيان فضل القرض، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.